كلمات المشايخ في عرس الأخ إسماعيل ابن الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري وحفيده عبد الله بن حمزة ابن الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري حفظهم الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنقول مرحبًا وأهلًا بالشيخ وهبان حفظه الله تعالى، وبمن حضر من المشايخ والدعاة وطلاب العلم وجميع الحاضرين، مرحبا بكم جميعا إلى مائدة القرآن والسنة في هذا المقام المبارك في بيت من بيوت الله. ونبشركم بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه مجالس الرحمة ومجالس السكينة ومجالس يذكر أهلها في السماء. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فعقب من عقب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، وهو يقول: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، وهو يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فرب العالمين يباهي بأهل هذه المجالس ملائكة السماء، والمباهاة المفاخرة. وهذا يدل على فضل هذه المجالس وعلى فضل الجلوس ما بين المغرب والعشاء في بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه مجالس يحبها الله، وهي مجالس المغفرة. روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما أعظم هذه الجوائز الإلهية الربانية للجالسين في هذا المكان، ولا فرق بين صغير وكبير، فالكل على خير والكل في فضل. وإن كان المتكلم أجره أعظم بإذن الله، لأنه يلقي على مسامع الجالسين ما تيسر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينتفع العشرات ورب المئات وربما الآلاف. فنسأل الله أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. وأسأل الله أن يبارك بالشيخ وهبان حفظه الله، فهو قائم على دار الحديث في مسجد ذي النورين، وقد نفع الله عز وجل به وقد حقق الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه أرحم الراحمين. كذلك الشيخ أحمد حسن حفظه الله قد حضر وأثابه الله على حضوره، وهو أيضا مشارك في هذه الليلة في موعظة هذه الليلة. وهنا أبيات شعرية يقدمها الطالب الولد هيثم حفظه الله تعالى بين يدي كلمة الشيخ وهبان، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول للجميع حيا مرحبا بالكل، يا حيا خطاويها. هذه قصيدة قصيرة من الشعر الشعبي، أحببنا أن نشارك فيها في هذه الليلة الميمونة في اجتماع لعرس مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا فيها بدأنا باسمك اللهم نستفتح به الأقوال، بدأنا باسمك اللهم نستفتح به الأقوال، حمدتك يا إلهي عد ما شحد يحصيها. وصلينا على المختار، وصلينا على المختار صلاة تبلغ الأجيال، وآله ثم بعد الآل على أصحابه نصليها، وبعده جملة الترحيب، وبعده جملة الترحيب بالأقوال والأفعال. لثلة من مشايخنا على الهامات نعليها، مشايخ فقه والتفسير والتوحيد والأفضال، وبالأخلاق قد ساروا في الحاضر وماضيها. حللتم عندنا أهلا نزلتم عندنا كالآل، فحيا مرحبا بالكل، يا حيا خطاويها. تراحيب الفرح بالكل، تراحيب شيخنا المفضال، خطيب الكل في الأوطان، قاصيها ودانيها. فرحنا اليوم بالعرسان يتنغم بها الموال، فرحنا اليوم بالعرسان يتنغم بها الموال، ونحسب هذه الأوقات من أحسن لياليها. في إسماعيل مثل النجم، وانعم ذلك الرجال جميل الخلق، وجميل الخلق في الأخلاق عالي في معانيها. وعبد الله حفيد الشيخ يا ماله ونعم المال، عظيم القول في الأقوال يفهم في مغازيها. عرس اثنين نعم اثنين، فكل منهما قد نال من الأخلاق والآداب ما تقهر أعاديها. إلهي يا عظيم الشأن، إلهي ربنا المتعال، تجود الرزق للعرسان، تصلح من ذراريها، وترزقهم حياة الطيب، لهم في الحل والترحال، وتحفظهم من العاين ومن شر البلاء فيها. وفي الآخر صلاة الله على المختار ثم الآل على أصحابه ومن تبعه على نهج الهدى فيها، وسلامتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة ونستعيذ بالله من سخطه وعذابه والنار أيها الإخوة المسلمون إني أحمد الله على هذا الخير الذي أكرمنا وأنعم به علينا وتفضل سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فهو سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض فنعم العباد منه سبحانه وتعالى وذاك فضله يعطيه من يشاء وفي هذه الليلة التي نعتبر أنفسنا وإخواننا الحاضرين جميعا يغمرنا الفرح والسرور بما نشاهده ونراه من العرس لولد شيخنا ووالدنا العلامة الداعي الكبير عبد الله بن عثمان حفظه الله وهو أعني العريس إسماعيل أسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير أسأل الله أن يغدق عليه الفرح والسرور والبهجة والابتهاج وكذلك أيضا حفيد شيخنا العلامة عبد الله بن عثمان أعني العريس عبد الله أسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير أسأل الله أن يجعل هذا العرس عرس خير وبركة وأن يخرج منهم ذرية صالحة تقر بها أعين المسلمين وتنفع الإسلام والمسلمين وهذا هو الذي نرجوه من الله فإن النخلة لا يأتي منها إلا التمر وهذا هو الرجاء والظن في الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يجعل العلماء والمشايخ يقر أعينهم بصلاح أبنائهم وهذا المرجو منه سبحانه وتعالى وإن مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس لتبين لنا أيها الإخوة ما عليه علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله من الحرص على أن ينفع الناس حتى في أعراسهم أن ينفع الناس حتى في أعراسهم فتجد في الأعراس الناس يختلفون كل واحد يظن أن فرحه وأن سروره وأن ابتهاجه يكون في العرس ولو بالمخالفات الشرعية لكن تجد أن علماءنا ومشايخنا حياتهم وأمورهم كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أفراحهم وأعراسهم يريدون أن يجمعوا للناس بين التغذيتين تغذية الأبدان وتغذية القلوب فجزاهم الله خيرا على كرمهم وضيافتهم وحبهم لإخوانهم ولأبنائهم فرأينا اليوم الأمر الذي تقر به العين من الحال الذي يبين السير السديد الذي يمشي عليه علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله عنا خيرا سير حسن في الأعراس في الترتيب في المشي بالهدوء مع الناس وفي حسن الاستقبال للناس وفي الفرح والبهجة والابتهاج بمجيء أبنائهم إخوانهم إليهم، فجزاهم الله عنا خير ما جاز عليه العباد الصالحين. وهذا الأمر كما سمعت يعتبر تغذية بدنية من الفرح والكرم والسرور وغير ذلك، وهناك التغذية القلبية وهي مثل هذه المواعظ ومثل هذه اللقاءات. ونحن نعرف جميعا أن شيخنا ووالدنا عبد الله بن عثمان الدماري حفظه الله هذا ميدانه، أعني الوعظ والخطابة والتذكير، هذا ميدانه ويعتبر هو فارس هذا الميدان. فمن دخل في هذا الميدان في وجوده فهو يقحم نفسه في أمر أكبر منه. لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن مسعود: أقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فمشايخنا وإن كان ما يقال ما سيؤتى بشيء جديد، لكن حبا وزيادة في إدخال الفرح والسرور على الجميع، يحبون أن يسمعوا من أبنائهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأنا أقول لكم في البداية، إن حصل شيء في الكلمة فالمعذرة. الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ينزل من على المنبر لمقدم الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله، ونحن نقوم بين يديه، لكن المعذرة من شيخنا ابتداء ومنكم ثانيا، والضيف هو مقبول، إن حصل منه شيء مشينا هاله، لا سيما هو عرس، كيف ما حصل من الضيف يتماشى ويقول الناس الضيف يأخذ حقه. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم له خالصة، إنه سميع مجيب الدعاء. نشكر للشيخ الداعي المؤثر أحمد بن حسن حفظه الله بارك الله فيه، وكنت أحب أن يتكلم قبل لكنه أصر على ذلك، فنسأل الله أن يعيننا جميعا إلى ما فيه الخير. أيها الإخوة الكرام، إن نعم الله عز وجل على عباده تحتاج إلى شكر، فإن النعم إذا شكرت قرت. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: إن العبد إذا زاد في شكره لله زاد الله له في نعمه، زاد الله له في نعمه التي لم تكن في حسبانه. العبد قد يظن أن شكره للنعمة هي لمجرد بقاء النعمة أو لزيادة نعمة من نفس هذه النعمة، وما يعلم أن شكره لله على النعم تزيد له في نعم أخرى لم تخطر له على بال، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وكفر النعم استخدامها في المخالفات الشرعية. فالعبد على قدر حرصه على شكر نعم الله، يزيد الله عز وجل له في الخير ويتفضل عليه بزيادة النعم. وإن من نعم الله عز وجل على العباد إنها نعمة الزواج، هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وهذه الآية التي جعلها الله آية لعباده. فهذه النعمة وهي نعمة الزواج ينبغي لنا أن نحافظ عليها، والمحافظة عليها بأن نحرص على إقامتها على الخير، والحرص أن تقام الأعراس من أول وهلها على الخير وعلى البعد عن الشر، حتى يدوم تدوم هذه النعمة وهي نعمة الزواج. فإن العبد إذا حرص من أول وهلة ومن أول ليلة على إقامة عرسه على الخير، هذا من أسباب بركة الزواج، ومن أسباب دوامه، ومن أسباب أيضا النسل الطيب لهذه الأسرة التي أقامت العرس من أول وهلها على الخير، من أول وهلها على السداد، من أول وهلها على وفق ما جاء به الله ورسوله. أهل السنة يفرحون، وهكذا الناس العقلاء جميعا يفرحون في أعراسهم، لا يوجد تزمت أو تشدد في الأعراس، لا، افرح وامرح، لكن اضبط نفسك بالضوابط الشرعية، اضبط نفسك بالضوابط الشرعية. فالفرح لا يعني المخالفة، لا يعني أنك لن تفرح إلا إذا خالف، ولا يعني أنك إذا لم تخالف أنك متشدد أو متزمت، لا، هذا فهم خاطئ. بعض الناس إذا ما جاء في عرسه بالمخالفات كالأغاني قال ما هو موت يا أخي؟ الموت موت القلب، الموت هو موت القلوب. إذا وجدت المخالفات في الأعراس هذا هو الموت لها حقيقة، هذا هو الموت لها حقيقة. فاحرص أن تقيم أعراسك على وفق ما أمر الله وعلى وفق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الزواج هذا نعمة من نعم الله، وتتحقق هذه النعمة بفوائد، أو يتبين لك عظيم أمر هذه النعمة بالفوائد التي تتحقق من وجود الزواج، التي تتحقق من وجود الزواج. والفوائد المتحققة في الزواج عديدة وكثيرة، يعلم ذلك كل مسلم، بالذات من دخل في هذا الباب، أعني باب الزواج. فالزواج يعتبر كما أخبر الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه الآية محفوظة عند الجميع، الشايب يحفظها، الشباب يحفظها، الصغير الأغلب ربما من كثرة ترداد هذه الآية في المناسبات يحفظها، لكن بقي ما هي النعم التي ذكرها الله في هذه الآية ومن آياته؟ فالله يبين أن الزواج من آياته سبحانه وتعالى، والله يقول للشيء آية لعظيم منافعه وكبير ثماره. فالشمس آية، والقمر آية، الليل آية، النهار آية، المخلوقات آية، هذا يدل على أن أمر الزواج له شأنه الكبير في هذه الشريعة الإسلامية، أن خلق لكم من أنفسكم. وهذا استدل بها بعض العلماء على حرمة التناكح بين الإنس والجان، لأن قوله تعالى من أنفسكم دليل على أنها من جنس بني آدم، من جنس بني آدم. ثم ذكر الله من فوائد هذا الزواج قال لتسكنوا إليها. الشاب إذا تزوج سكن، هدأت نفسه، شعر بالهدوء الذهني والسكينة النفسية، ذهب القلق والاضطراب، وجد السكنى في بيته، أنشأ حياة صحيحة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من مصالح ومن فوائد الزواج، المودة والرحمة التي تحصل بين الرجل والمرأة. فالرجل إذا تزوج جعل الله المودة بينه وبين أهله، والعكس كذلك، وقليل من تجد من يحصل عنده التنافر وغير ذلك، إلا أن الأصل في أمر الزواج أنها مودة وتراحم بين الرجل وبين المرأة. ومن الفوائد المحققة في باب الزواج أن الشاب إذا تزوج قل شره وكثر خيره. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن مسعود المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذه من مصالح الزواج، أنه سبب للمحافظة على الشباب، أن يغض الشاب بصره من النظر إلى الحرام والتطلع إلى الحرام. ولا يعني هذا أن الشاب إذا لم يتزوج يقول أنا سأنظر حتى أتزوج. يا أيها الشاب حافظ على بصرك، لا تشاهد المحرمات، لا تتطلع إلى بنات المسلمين، لا تنظر الأمور المحرمة في الجوالات، لا تشاهد المقاطع الماجنة في الجوالات، حافظ على بصرك إن أردت أن ييسر الله لك الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا حصل الزواج حصلت هذه النعمة، حصنت الفروج، حصنت الفروج، وقلت الرذيلة، وانتشر الخير بحمد الله رب العالمين. وهذا فيه دعوة للآباء ودعوة لأولياء أمور النساء أن يسهلوا أمور الزواج وأن يكونوا عونا للشباب، كم نسمع من مغالاة المهور التي صار البعض يتباهى بها. يسروا للشباب أمور الزواج، إن هناك شباب يحترقون، إن هناك شباب يئنون، إن هناك شباب يتألمون. فعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يحرصوا على تسهيل أمور الزواج وتسهيل أمور المهور. إن هناك من جعل الزواج كأنها هيئة متاجرة للمغالاة، سواء في الخطوبة وهكذا في أيام الأعراس وهكذا في أيام ما قبل ذلك وهكذا في دفع المهور، وسارت المهور كالمباهاة، سالت المهور يتباهى بها، وكأن هذه المرأة سلعة يرتجى من ورائها العقار وغير ذلك. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن تيسير أمور الزواج من أسباب تكثير النسل المحمدي. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا من مصالح الزواج، من مصالح هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الزواج، تكثير النسل البشري، تكثير الأمة الإسلامية، وهذا من فضل الله. تجد أن أهل اليمن ربما الرجل يتزوج قريبا، وترى بعد فترة على حسب المراحل في باب الحمل للمرأة والولادة أيام كم عندك، قال عندي كذا من الأولاد. هذا نعمة امتن الله بها، تكثر هذه الأمة ويكثر المسلمون ويقوم المسلمون، هذا ينشر دين الله، وهذا ينفع المسلمين في أبواب مختلفة وفي أصناف متنوعة، ويجد الناس الثمار الينعة من هذا النسل ومن هذا الجيل الطيب المبارك. هذا من مصالح هذه النعمة ومن مصالح الزواج، أنه كما سمعت تكثير الأمة. من مصالح الزواج أيضا الألفة بين الأسر، بين القبائل، بين الأفراد، فهذا النسب وهذا الخال وهذا العم وهذا تزوج من بني فلان وهؤلاء هم أنساب لبني فلان، صارت القرابة وصارت الأنساب مع بعضها البعض لحمة واحدة، عندهم التآلف والتراحم، اجتماع الكلمة، توحيد الصف، الأخوة قائمة، وهذا يتحقق من أمر الزواج، أو من المصالح العظيمة أمام هذه النعمة إقامة الأخوة بين المسلمين. فكم تجد أن فلانا يصير له كما سمعت الأقرباء، ويصير له الأنساب، ويصير له الأخوال، ويصير له الأعمام، تكثير الأخوة وإقامة قائمتها، وهذا يكون بفضل الله. ثم بتحقق أمر الزواج، ثم بتحقق أمر الزواج أيضا من النعم التي تتحقق مع نعمة الزواج أن الرذيلة تخف، أن الرذيلة تخف أو تذهب، وهذا كله يوجد إذا حصن شبابنا وحصنت الشابات بأمر الزواج، فتجد الخير يعم والنعم تأتي والشرور تذهب بإحلال الخير. كما سمعت من مصالح الزواج أيضا بعد الشباب عن الأمور التي تجعلهم كأنهم غير عائشين مع الناس. كم من الشباب قبل زواجه تراه طائشا ذاهبا آتيا ربما إلى منتصف الليل وهو يجل ويذهب ويأتي، لكن إذا تزوج صار يعلم أنه مسؤول عن بيت، يتحمل الأسرة، يتحمل الأبناء، لديه أسرة، لديه أولاد، يقوم بالمحافظة على هذه البيت، يعلم أنه صار الآن ربا لهذه الأسرة، وصار الآن مسؤول على هذه الأسرة، مسؤول على البيوت، فيقف أمر الشباب ويؤخذ الشباب إلى الخير، وتكثر الأعمال ويكثر العمال، هذا في كذا وهذا في ذاك، بخلاف إذا سار الشباب في بعد عن هذا الأمر، ستجد كما سمعتم أن شبابنا ينتشر يمين وشمال، ربما يبقى طيلة ليله وهو في مكان مع أصحابه أو أصدقائه، وهذا من الأمور التي ينبغي لشبابنا أن يبتعدوا عن ذلك، وأن يحافظوا. أنتم جيل الأمة، أنتم رعيل هذا المجتمع، أنتم زهرته، أنتم خير لهذا المجتمع بفضل الله إذا استقامت أحوالكم واستقامت أموركم. من المصالح العظيمة التي تتحقق في أمر الزواج ويكون فيها أمر الزواج، لعل الله أن يخرج من هؤلاء أناسا دعاة إلى الله، علماء، ولهذا ما تجد هذا الخير الذي تجده في الأمة من الدعاة والعلماء المؤلفين المحققين إلا من هذه الآثار بحمد الله رب العالمين. فهذا له فضائل وله مزايا وله أجور كبيرة إذا جعل الرجل هذا الأمر في باب تسهيل الأمر المسلمين. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إذا أتيت أهلي دعوت الله إن كان جعل في هذه النطفة ولدا أن يجعله للناس عالما وينفع الناس، فكانوا يضربون الأمور إلى المصالح العظيمة بالذات مصالح الدين. فاحرصوا أيها الإخوة في هذا الباب، أعني باب الزواج، أن تحقق هذه النعم. وإذا كانت هذه النعمة لها مصالح كبيرة فوائد عظيمة، فابتعدوا عن المخالفات فيها، ابتعد عن الأغاني، لا تجعل الأغاني مشتعلة في عرسك، في جوالك، في سماعات كبيرة، لا تشغل الناس بالمخالفات، لا تؤذي الجيران، لا تؤذي المرضى، لا تؤذي المبتلى، لا تؤذي الناس. بعضهم ربما جعل المكبرات حتى يشغل الناس إلى داخل المساجد، عياذا بالله سبحانه وتعالى. حافظ على هذه النعمة، ابتعد عن التصوير ففي ذلك ما فيه، ابتعد عن قطع الصلاة. بعض الناس في أيام عرسه كأنه من الثلاثة الأصناف: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون، والصبي، وكأنه يدخل نفسه، والعريس. اتق الله، الله أنعم عليك، جعل لك زوجة، تركت العزوبية، تركتها الله أعلم لمن، وأنعم الله عليك، وصرت من ضمن من أكرمهم الله بالزواج، وصرت في ضمن من أكرمهم الله بالحياة الطيبة، بالحياة السعيدة. كنت قبل يوم فرد والآن أنت مثنى، كنت قبل يوم تعيش على فراش بمفردك، واليوم بجانبك من يؤانسك. فاتق الله في هذه النعمة، لا ترتكب المخالفات، لا ترتكب الأشياء التي تخالف شرع الله. فحافظ على صلاتك في أيام عرسك، في أيام زواجك، وكن قدوة للآخرين. حافظ على العبادة وحافظ على الصلاة في أوقاتها بقدر ما تجد إلى ذلك سبيلا. أنت تعتبر ملكا في عرسك، تجد أن الناس جميعا إيش يريد العروس، نحن مستعدون، فالناس ينظرون إليك. لو تقوم في عرسك تقول أيام في وقت العصر أذهب أصلي، الناس ينجرف كثير منهم معك، أو سيقوم بتعبير أصح، سيقوم كثير من الناس معك من أجل العبادة والصلاة، ومن بقي سيبقى وهو مستحي، يبقى وهو خجلان. العروس قام يصلي، العروس ذهب إلى المسجد، فتكون قدوة حسنة للآخرين، تلفت النظرة الشرعية للناس في المحافظة على هذا الخير، في المحافظة على هذا الدين. تعد أيضا في الأعراس عن المخالفات الشرعية التي تحدث في باب الأعراس. فالله الله معاشر الإخوة، فالحرص على الأمور التي فيها المنفعة للمسلمين جميعا، والحرص على تسهيل أمور أمر الزواج، ففي ذلك الخير العميم والنفع الكبير الذي نرجوه منه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لكم أيها الإخوة، نحمد الله، نحن في بلاد اليمن، بلاد الإيمان، بلاد الحكمة، بلاد الخير، بلاد العز. التاريخ العميق للبلاد اليمنية معروف، التاريخ الكبير للبلاد اليمنية معروف، بالرغم بأن أوضاع البلاد اليمنية لا تخفى على الجميع، لكن انظروا من فضل الله على أهل اليمن، هذا يتزوج وهذا يتزوج وهذا يتزوج، ما كأننا في أوضاع. هذا من رحمة الله بأهل اليمن، من فضل الله على أهل اليمن. انظروا الآن في ليلتنا هذه، بارك الله للعريسين، أسأل الله أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم. الآن اجتمعنا من أجل ماذا؟ فرح، سرور، بهجة، الكبير والصغير والشائب والكل فرحان، ومحاضرة في أيام الأعراس، نعمة كبيرة، يفخر أهل اليمن، يرفع رؤوسهم أهل اليمن بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم وأكرمهم بها. فهذا من فضل الله، فاحمدوا الله يا أهل اليمن. ومن نعم الله الآن أنعم علينا بنعمة الأمطار التي نحن فيها، فالخير حاصل والفضل لله سبحانه وتعالى في هذا الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم فضله، وأن يديم علينا وعليكم خيره. نسأل الله أن يحفظ بلاد اليمن، اللهم احفظ بلاد اليمن بحفظك، اللهم أمن بلادنا بأمانك، اللهم اجعل لبلاد اليمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء،
نسألك أن تسهل للشباب أمور زواجهم. أسأل الله من كان شابا أن يسهل له أمور زواجه وأن يسهل له أمور عرسه وأن يسخر له الخير أينما كان، إنه سميع مجيب الدعوات. كما نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر للوالد عمي علي الخربي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين، نسأل الله أن يغفر له مغفرة من عنده، إنه سميع مجيب الدعاء. ونشكر شيخنا كما ذكرنا في البداية على إتاحة الفرصة، وهكذا الشيخ عبد الله حداد ومن صلى بنا المغرب عمر جزاه الله خيرا، وبقية الآباء في هذا المسجد المبارك. بارك الله في الجميع وجزى الله الجميع خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك في هذه الوجوه من أينما كانوا ومن أينما أتوا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأنا وأنتم في اشتياق لكلمة الشيخ الداعية أحمد بن حسن الريمي حفظه الله وبارك الله فيه، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. ويتفضل الشيخ أحمد بن حسن لكلمته مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء والاجتماع في هذا المسجد المبارك بمناسبة زواج العريسين إسماعيل وعبد الله، وأقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. وكما سمعتم في كلمة الشيخ المبارك أبي عمار وهبان وفقه الله، فقد أجاد وأفاد وتكلم بكلمة مباركة طيبة عن مصالح الزواج وفوائده، فجزاه الله خيرا وكتب أجره. أيها الإخوة، كما سمعنا أن الزواج من آيات الله العظيمة، فالزواج آية وسكن ومودة ورحمة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا أيها الإخوة، الله قال: ولتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. وهذه الآية كالآية الأخرى، قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بمعنى هن ستر لكم وأنتم ستر لهن. فالزوجة ستر للرجل، والرجل أيضا ستر للمرأة، وهكذا يقول الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى، قال سبحانه في كتابه الكريم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم يا بني آدم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة. وهذا من فوائد الزواج، وجود الأولاد. ولهذا أيها الإخوة، الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، ولا يمكن أن يأتي الأولاد وأن يرزق الرجل بالأولاد إلا عن طريق الزواج. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يأتي الولد الصالح ويدعو لوالديه في الليل والنهار. انظر إلى مكانة الزواج، وإلى أيضا مصالح الزواج، وإلى فوائد الزواج. بل قد يرفع الله الدرجة للمؤمن في الجنة بسبب استغفار أولاده له ودعاء أبنائه له للوالدين. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للمؤمن في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. وفي بعض الروايات: بدعاء ولدك لك، باستغفار ولدك لك، أو بدعاء ولدك لك. عباد الله، وهكذا أيضا الإنسان إذا تزوج يغض كما سمعتم بصره، وهكذا ييسر الله له حفظ فرجه. وهذه أمور عظيمة تتيسر للمؤمن بسبب زواجه وبسبب أيضا نكاحه. ولهذا روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية، وقاية في الدنيا من الشهوات، من الشهوات. ويجد الإنسان إذا صام من الانكسار ومن الخشوع في قلبه ما يعلم بذلك من يكون صائما لله رب العالمين. ويجد أيضا النجاة من النار، يجد النجاة يوم القيامة من النار بسبب صيامه وطاعته، فإن الصيام وقاية من نار جهنم. وهكذا وقاية من أن يقع الإنسان في الشهوات، في الشهوات. فإن لم يتيسر له الصيام، فإن لم يتيسر له الزواج، فليعدل إلى الصيام كما سمعتم. وهذا دليل على مصلحة الزواج ومكانته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا دليل على أن الزواج عظيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالذي يتزوج قد امتثل أمر الله وامتثل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لولي المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أمر الرسول بالزواج، أمر ولي الأمر فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفساد عريض. وهكذا الذي يتزوج فهو يقتدي بالأنبياء ويتأسى بالرسل. يقول ربنا في كتابه الكريم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. وأنت أخي المؤمن مأمور بأن تقتدي بالأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغ عن أناس أنهم يقولون ولا نتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه في حديث طويل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنت إذا تزوجت فإنك تقتدي بالصحابة وتقتدي أيضا بالصالحين من عباد الله رب العالمين. ولهذا أيها الإخوة الأكارم انظر في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال قال لي عبد الله بن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها الإخوة صح عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو لم يبق لي من الدهر إلا ليلة لا كرهت أن أبيت عزبا، وفي بعضها لتمنيت ألا أبيت إلا وعند امرأة في تلك الليلة. هذا من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أيها الإخوة يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من دعاك إلى غير التزويد، من دعاك إلى العزوبة فقد دعاك إلى غير الإسلام، أو من دعاك إلى غير التزويد فقد دعاك إلى غير الإسلام، إلى غير الإسلام. ثم قال وليست العزوبة من الإسلام بشيء، وليست العزوبة من الإسلام بشيء. كذلكم أيها الإخوة يقول الإمام طاووس اليماني رحمه الله لا يتم نسك العبد، أي تتم عبادته وتمسكه واستقامته حتى يتزوج، حتى يتزوج. فالزواج أيها الإخوة له مصالح كثيرة. ولهذا ثبت عند الإمام ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم نرى للمتحابين مثل الزواج، مثل الزواج. فلا شك أيها الإخوة أن الزواج يحارب العشق ويحارب أيضا المعاصي، وأن الزواج سبب للوصول إلى العفة، إلى العفة وإلى غض البصر وحفظ الفروج، وأنت مأمور بحفظ فرجك. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم ممتدحا عباده الصالحين والذين هم لفروجهم حافظون، ويقول ربنا في كتابه الكريم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه، وفي رواية حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، وفي رواية مسلم اللمس، والرجل زناها
زناهما أو الرجال زناهما الخطى والقلب يهوى ويتمنى ذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجاءة أي البغتة، قال اصرف بصرك اصرف بصرك. وهكذا أيضا إذا جلست أيها الشاب في طريق الناس فيجب عليك أن تؤدي حقوق الطريق، ومن ذلك غض البصر كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرق. قالوا يا رسول الله يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا؟ قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعند أبي داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لذلك الشاب التقي النقي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. إلى غير ذلك من الأحاديث كحديث عبادة ابن الصامت أيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أيضا من مصالح الزواج أن الإنسان يسعد بالزواج فيصير سعيدا، خصوصا لو رزقه الله امرأة طيبة مباركة متعلمة. ولهذا أيها الإخوة روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والجار الصالح إلى آخر الحديث. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه أو تعين أحدكم على أمر الآخرة. هذه هي الصالحة تعين أحدكم على أمر الآخرة، هي الصالحة في نفسها المصلحة لأحوال زوجها، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم. أيها الإخوة الأكارم، وهكذا أيها الإخوة مصالح الزواج وفوائده كثيرة، حتى قال أحد اليهود ممن يحقدون على الإسلام، قال أحد اليهود لو أن لي قدرة لمحوت لفظ النكاح أو الزواج من القرآن الكريم. فالزواج أيها الإخوة خير وبركة. ولهذا أنت تكاثر بزواجك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تناسلوا تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء أو قال الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود وغيره. فاحرصوا أيها الإخوة على الزواج المبكر بقدر المستطاع، لأن الإنسان إذا تزوج كان بإذن الله من عباد الله الصالحين. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني وعند البيهقي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعان، أو من تزوج فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. جعلني الله وإياكم من أهل التقى. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح بلادنا خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يسر الزواج للشباب، اللهم يسر الزواج للشباب. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. ولا أنسى أن أشكر لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن عثمان أن أتاح لنا هذه الفرصة أن نتحدث معكم أجمعين، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي عرسه. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك أيضا في الشيخ عبد الله بن حداد وفي إمام هذا المسجد وفي الإخوة جميعا. بارك الله فيكم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخين خير الجزاء على تلبيتهم للدعوة وعلى نصيحتهم القيمة، وهكذا أهل السنة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه حضر عرس أحد الأخوة فصنف كتاب اسمه آداب الزفاف، وذكر اسم الذي صنف له هذا الكتاب في أوله، لا إله إلا الله. نعم اسمه موجود أحد الأخوة لكن لا يحضرني الآن. هذا الكتاب يمكن إلى قيام الساعة، آداب الزفاف في السنة المطهرة. وأنا أحط الشباب بل المتزوجين أن يكتنوا مثل هذا الكتاب، فإنه لا نظير له، لا نظير له في بابه، آداب الزفاف في السنة المطهرة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأقول جزى الله خيرا الشيخين الشيخ وهبان والشيخ أحمد على كلمتهم على كلمتهم النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. وكذلك نشكر الولد هيثم على القصيدة الترحيبية، ونقول للشيخ عبد الله بارك الله لأحفاده، بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم في خير، لأنهم أربعة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.